قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم
حيانا الفناء
الحمد لله هدانا للإسلام وفضلنا على جميع الأنام وفرض علينا حج بيته الحرام. أحمده سبحانه حمد من عبده حق عبادته وآمن به ثم استقام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام الملك القدوس السلام، يغفر الذنوب ويمحو الخطايا ويكفر السيئات والآثام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وضع الله به عن الأمة الآصار والأغلال، فجاءت شريعته ميسرة الأحكام بينة الحلال والحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأفاضل الكرام المشهود لهم بالرضا في خير الكلام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله ييسر لكم أموركم ويفرج عنكم همومكم ويشرح لكم صدوركم وتصلون بتقواه إلى الجنة دار السلام. أيها المسلمون، تشويقا وشرحا وتبليغا وتذكيرا وتعليما، أسوق لكم باختصار شديد كيفية الحج إلى بيت الله الحرام، مجتنبا خلافات الفقهاء وملخصا أقوال العلماء. فمواقيت الحج الزمانية هي أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقال بعضهم وعشر ذي الحجة. وأما مواقيته المكانية فهي المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحد عمر رضي الله تعالى عنه ذات عرق لأهل العراق كما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق، فمن أتى ميقات بلده تجرد من ثيابه واغتسل إن شاء وتوضأ وتطيب في بدنه وشعره، ثم لبس إزارا ورداء. وتلبس المرأة ثيابها المعتادة الساترة غير الفاتنة، ومن لم يجد إزارا فله أن يلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فله أن يلبس الخفين، ثم يحرم بعمرة أو بعمرة وحج أو بحج مفردا، وله أن يتلفظ بالنسك ثم يلبي ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويفضل أن يكون هذا بعد فريضة من الفرائض، ثم يستمر في التلبية حتى إذا قدم مكة فيشرع له الغسل لدخولها إذا كان قد مضى على إحرامه وقت طويل. فإذا دخل المسجد عمد إلى البيت فاستلم الحجر الأسود وقبله، ولا ينبغي له أن يزاحم الناس، فإن استطاع وإلا أشار إليه وبدأ طوافه جاعلا البيت عن يساره، ويبدأ الطواف بالتكبير. فإن زاد قوله بسم الله والله أكبر فلا بأس بوروده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بما شاء أثناء الطواف حتى إذا وصل إلى الركن اليماني استلمه أيضا إن أمكنه، وإلا تجاوزه من غير إشارة، ولا يقبله، ويقول فيما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي في الأربع الباقية ويطبع فيها جميعا. والاطباع هو إدخال أحد طرفي الرداء تحت إبطه، فإذا أكمل سبعة أشواط نفذ إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين إن أمكنه، وإلا صلاها في أي بقعة من المسجد، والأفضل أن يجعل المقام بينه وبين البيت. واستحب بعض أهل العلم أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه إن أمكنه، ثم يخرج إلى الصفا فإذا دنا منها قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يرقى الصفا ويقول بعد أن يستقبل القبلة ويرى البيت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء رافعا يديه، يفعل ذلك ثلاثا، ثم ينزل إلى المروة، فإذا انصب في الوادي وهو المعلم اليوم بالعلمين الأخضرين سعى أي جرى جريا خفيفا حتى إذا وصل المروة فعل مثل ما فعل عند الصفا، ثم يرجع إلى الصفا هكذا سبع مرات، فإذا انتهى عند المروة في الشوط السابع مضى ولم يدعو، فإن كان متمتعا حلق أو قصر شعر رأسه وحل من إحرامه، وإن لم يكن بقي على إحرامه إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. أيها المسلمون، في اليوم الثامن من ذي الحجة يسن للمتمتع أن يفعل ما فعل عند إحرامه للعمرة، فيغتسل ويتطيب في بدنه ثم يلبس إحرامه من جديد ويلبي بالحج من مكانه الذي هو فيه، ويذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية، يصلي الفجر فجر اليوم التاسع في منى حتى إذا طلعت الشمس انطلق إلى عرفة، ويسن له أن يبقى في نمرة حتى تزول الشمس ويستمع إلى خطبة عرفة إن تيسر له، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يقف في عرفة، وعرفة كلها موقف يدعو الله ويسأله ويذكره ويتضرع إليه حتى تغيب الشمس، فينفر إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا مباشرة، ثم يبيت في مزدلفة إلى أن يصبح فيصلي الفجر ويذكر الله عند المشعر الحرام حتى يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى فيرمي جمرة العقبة وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصره ويحل إحرامه ويغتسل ويتطيب ويأكل من لحم هديه ومرقته، ثم يذهب إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج، ثم يعود إلى منى ويمكث فيها يوم العيد ويومين أو ثلاثة أيام بعده، هو بالخيار لقوله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يرمي الجمرات في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، ويرمي في الثالث عشر إن تأخر. يبدأ الرمي بالجمرة الصغرى يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه ثم يتنحى فيجعل الجمرة عن يساره ويرفع يديه ويدعو مستقبلا القبلة، ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى فيرميها ثم يجعلها عن يمينه ويستقبل قبلة ويرفع يديه ويدعو، ثم ينصرف إلى جمرة الكبرى أي العقبة فيرميها وينصرف ولا يدعو بعدها. هكذا يفعل في أيام منى، يصلي الصلوات في أوقاتها لكنه يقصر الرباعية، فإذا فرغ من الرمي يوم الثاني عشر أو الثالث عشر ذهب إلى البيت فطاف طواف الوداع، ثم عاد إلى أهله مغفورة ذنوبه موعودا بالجنة فضلا من الله ونعمة، والله ذو الفضل العظيم. أمة الإسلام، هذا سياق الحج للمتمتع، اختصرته اختصارا، وحتى لا تختلط المسائل على عامة الناس فإني أذكر لهم أشياء لا بد منها. أولها أنه لا فرق في أعمال الحج بين القارن والمفرد إلا في النية وفي نحر الهدي، ثانيها الفرق بين المتمتع والقارن هو أن المتمتع يحل من إحرامه بعد طوافه وسعيه والقارن لا يحل. الثالثة من اضطر لقطع طوافه أو سعيه لغرض كأداء الصلاة المفروضة فإنه يتم من حيث انتهى ولا يلزمه أن يبدأ من جديد. والرابع الطهارة في الطواف مشروعة ثابتة لكنها ليست شرطا فيه ولا دليل على اشتراط الطهارة فيه، وهكذا لا تجب الطهارة في السعي ولا عند الإحرام. الخامس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء في الملتزم. والسادس لا تمنع المرأة من الجهر بالتلبية فلها أن ترفع صوتها كالرجل. والسابع تكلم بعضهم فأنكر حد الإفراد وقد فعله كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالصديق وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم، وعليه عامة الفقهاء وسائر العلماء. الثامن للضعفة والنساء أن يترخصوا فينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل ومرافقهم له حكمهم، ولهم أن يرموا جمرة العقبة حال وصولهم ولو قبل طلوع الشمس. والتاسع للمحرم أن يغتسل وأن يحك رأسه وأن يغطي وجهه، وليس له أن يغطي رأسه ولا أن يتطيب ولا يصيد ولا ينكح ولا يخطب ولا يجامع ولا يحلق الشعر ولا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والعاشر أن الدين لا يمنع من الحج، فللمدين أن يحج ولا يلزمه استئذان الدائن، ولكن الأولى في حقه أن يبدأ بقضاء دينه ليبرئ ذمته من حقوق الناس. الحادي عشر قال بجواز حج المرأة دون محرم ولكن مع رفقة من النساء يقوم عليهن أمين صالح، قال بذلك مالك والشافعي وأحمد في رواية وعطاء وابن سيرين وقتادة والأوزاعي، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام، لكن قال ابن المنذر ترك القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه انتهى. وشروطهم تحكم بغير دليل، والأولى شرط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلق فحج مع امرأتك، أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما أخرجها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. الثاني عشر للحاج أن يرمي أيام التشريق في أي وقت شاء من ليل أو نهار، والأفضل له أن يرمي بعد الزوال، وإلا فإن الصحيح أن أيام التشريق كلها وقت للرمي. والثالث عشر من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولا يجوز له تأخيره. والرابع عشر لا يرمل في غير الطواف القدوم، ولا يشترط أن يرقى الصفا، بل لو وصل إلى جزء يسير منه كفاه، وهكذا في المروة. والخامس عشر أن ما ذكرته هو على الاختيار، ويجوز التقديم فيها والتأخير أي في أعمال الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن ذلك افعل ولا حرج، كما أن ما ذكرته هو على الأصل ولكن الواقع قد يخالفه في كثير من ذلك، والله تعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه سلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، إخوة الدين والعقيدة. يقول الحق تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن هذه الآية أذكركم ونفسي بأن الحج تلبية لنداء الرحمن وتعرض لنفحاته وانطراح بين يديه وتملق بالزلفى لديه، وهو عبادة عظيمة ركن من أركان الدين. فأول ما ينبغي أن يعتنى به الإخلاص، فإن الله تعالى لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع العبادات، وهو القائل خذوا عني مناسككم، فهذان شرطان لا بد منهما في سائر العبادات. وينبغي للمرء أن يتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف طاف، كيف سعى، كيف وقف، كيف رمى. وينبغي له أن يختار صحبة صالحة تعينه على دوام الذكر وأداء المناسك على خير وجه، وتعينه على تعظيم حرمات الله وشعائره. ألا وإن من تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره التقيد بالأنظمة التي تنظم سير الحجيج وسكنهم وتراعي منفعتهم وتقيهم مصارع السوء ومواطن الهلاك. وقد سمعتم فتوى هيئة كبار العلماء بمنع ذبح الإبل ومنع دخولها للمشاعر وحث المخالطين لها بتأجيل حجهم إلى عام آخر وقاية وتحصينا لما قد يسببه ذلك من عدوى المرض الخطير المعروف كورونا. وقد قيل في الماضي من الحكم إن درهم وقاية خير من قنطار علاج، حفظ الله المسلمين من شر هذا الداء وحصنهم من عدواه. ومن تعظيم الحرمات والشعائر الحرص على نظافتها وصيانتها من القاذورات والأوساخ والأذى المادي والمعنوي وافتراش الطرقات وأماكن دلوسهم، وكذلك حفظ اللسان والبصر. أمة الإسلام أيضا ينبغي على الحاج تجنب الرفث والفسوق والجدال، وأن يحرص على عدم مضارة المسلمين خاصة في رمي الجمرات وأثناء الطواف والسعي. ومن أهم ما ينبغي للحاج أن يتذكره وأن يبقيه نصب عينيه أنه قد قدم على رب جواد كريم بر رحيم، فليقابله بتوبة نصوح وعمل صالح وإخلاص ولسان رطب بذكره، يلهج بالتلبية ويدندن بالدعاء، يسأله رحمته ويرجو أن يكون ممن يباهي بهم ملائكته يوم الوقوف بعرفة، يفشي السلام ويتجنب الآثام راجيا مؤملا محسنا ظنه بالله أن يكون ممن رجع من حجه كيوم ولدته أمه، فحجه مبرور وسعيه مشكور، قد وجبت له الجنة وأعتق من النار، فسأله رضاه والجنة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، أترون أحدا في ذلك الموقف لا يريد رحمة الله ولا يتمنى مغفرته ولا يسعى لمرضاته، ولا يكون أمله كل أمله أن يدخل الجنة وينجو من النار وأن ينعم في الفردوس رضا الله ورؤية وجهه الكريم؟ بلى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة، وأن يسعدني وإياكم ووالدينا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، إخوانا على سرر متقابلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.